وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أبعث لبعثت يا عمر. هامش: حديث لو لم أبعث حديث منكر، والصحيح في هذا المعنى: لو كان بعدي نبي لكان عمر، رواه الترمذي، انتهى. وقد أثنى على كثير من الصحابة إذ علم أن ذلك يزيد في نشاطهم ولا يورثهم عجبا. فصل: حق على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات الأعمال، ويتذكر ما يعرفه من نفسه من القبائح الباطنة، لا سيما في أفكاره وحديث نفسه، ما لو عرفه المادح لكف عن المدح. وينبغي أن يظهر كراهة المدح ويكره بالقلب، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: أحثوا التراب في وجوه المداحين. هامش: رواه مسلم عن المقداد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أن يقول الممدوح للمادح: ما قيمة من خلق من التراب، لا أن يرمي التراب في وجهه. كذا فسره ابن عربي في الفتوحات، انتهى. وقال بعضهم لما أثني عليه: اللهم إن عبدك هذا تقرب إلي بمقتك وأنا أشهدك على مقته، فقال علي رضي الله عنه لما أثني عليه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. الأصل الثالث في الغضب: اعلم أن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ومن غلب عليه فقد نزع إلى عرق الشيطان، فإنه مخلوق من النار. وكسر شدة الغضب من المهمات في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هامش: رواه البخاري ومسلم، انتهى. وقال عليه السلام: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. هامش: رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بسند ضعيف. وقال عليه السلام: ما غضب أحد قط إلا شفى على جهنم. وقال رجل: يا رسول الله، أي شيء أشد؟ قال: غضب الله. قال: فما ينقذني من غضب الله؟ قال: ألا تغضب. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بعمل وأقلل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وهو يقول: لا تغضب. فكيف لا تعظم آفة الغضب وهو يحمل في الظاهر على الضرب والشتم وإطالة اللسان، وفي الباطن على الحقد والحسد وإظهار السوء والشماتة، والعزم على إفشاء السر وهتك الستر، والفرح بمصيبة المغضوب عليه والغم بمسرته. وكل واحد من هذه الخبائث مهلك. هامش: رواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد حسن، وهو عند أحمد والسائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا عند قوله: يا رسول الله، أي شيء أشد الحديث. ثم عند قوله: وقال رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بعمل وأقلل، قال: رواه البخاري، انتهى. فصل: عليك في صفة الغضب وظيفتان، إحداهما كسره بالرياضة، ولست أعني بكسره إماطته، فإنه لا يزول أصله ولا ينبغي أن يزول، بل إن زال وجب تحصيله، لأنه آلة القتال مع الكفار والمنع من المنكرات وتحصيل كثير من الخيرات، وهو ككلب الصائد، إنما رياضته في تأديبه حتى ينقاد للعقل والشرع، فيهيج بإشارة العقل والشرع ويسكن بإشارتهما ولا يخالفهما كما ينقاد الكلب للصياد. وهذا ممكن بالمجاهدة، وهو اعتياد الحلم والاحتمال مع التعرض للمغضبات. الثانية ضبط الغضب عند الهيجان بالكظم، ويعين عليه علم وعمل. أما العلم فهو أن يعلم أنه لا سبب لغضبه إلا أنه أنكر أن يجري الشيء على مراد الله لا على مراده، وهذا غاية الجهل. والآخر أن يعلم أن غضب الله عليه أعظم من غضبه عليه، وأن فضل الله أكبر، وكم عصاه وخالف أمره فلم يغضب عليه إن خالفه غيره، فليس أمره عليه ألزم على عبده وأهله ورفقته من أمر الله عليه. وأما العمل فهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ يعلم أن ذلك من الشيطان، فإن لم يسكن جلس، وإن كان قائما ويضطجع إن كان قاعدا. هامش قال: ففي رواية ابن عدي إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه، ورجاله ثقات. وروى أحمد وأبو داود وابن حبان إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. قال في لوامع العقول: الأمر بالجلوس أمر ندبي، وحينئذ يسكت عن النطق بغير الذكر المشروع، لأن الغضب يصدر عنه من قبيح القول ما يوجب الندم عليه عند سكون سورة الغضب. ولأن الانفعال ما دام موجودا فنار الغضب تتزايد، فإن سكت أخذه الخمود وإلا فليضطجع على جنبه، لأن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه والمضطجع دونهما. والقصد أن يبعد عن هيئة الوثوب والمسارعة للبطش ما أمكن. وحمل الطيبي الاضطجاع هنا على التواضع والخفض، لأن الغضب منشأه الكبر والترفع. قال ابن عربي: الغضب يهيج الأعضاء للسان ودواؤه السكوت، وللجوارح الاستطالة ودواؤه الاضطجاع. انتهى. كذلك ورد الخبر باختلاف الحال أنه يؤثر في التسكين، وإن لم يسكن فيتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هامش: أصل الحديث عن معاوية، فقد كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب، فنزل فاغتسل، ثم عاد إلى المنبر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. رواه ابن عساكر وابن النجار، وكذا رواه أبو نعيم، كلهم عن معاوية. انتهى. وقال عليه السلام: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون أن جمرة ألا ترون إلى جمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن وجد من ذلك شيئا فليضرب خده بالأرض. هامش: قطعة من حديث رواه الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. انتهى. وهذه إشارة إلى تمكين أعز الأعضاء من أذل المواضع لينكسر الكبر، فإنه السبب الأعظم في الغضب، ليعلم أنه عبد ذليل فلا يليق به الكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بالحلم درجة القائم الصائم، وإنه ليكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته. هامش: رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله تعالى قلبه يوم القيامة أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبد، وما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه إيمانا. هامش حديث من كظم غيظا، رواه أبو داود من حديث رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه. حديث ما من جرعة إلى آخره، رواه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس وفيه ضعف. الأصل الرابع في الحسد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هامش رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وابن ماجة من حديث أنس. وقال عليه السلام: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والطيرة والحسد. هامش رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة، وفيه يعقوب بن محمد الزهري وموسى بن يعقوب الزمعي، ضعفهما الجمهور. انتهى. وسأحدثكم بالمخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. وقال عليه السلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. هامش رواه الترمذي من حديث مولى الزبير عن الزبير رضي الله عنه. انتهى. والبغضة هي الحالقة، وقال زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: الحاسد عدو لنعمتي، مسخط لقضائي، غير راض بقسمتي بين عبادي. واعلم أن الحسد حرام، وهو أن تحب زوال النعمة من غيرك، أو تحب نزول مصيبة به. ولا تحرم المنافسة، وهي أن تغبطه وتشتهي لنفسك مثله، ولا تحب زوالها منه. ويجوز أن تحب زوال النعمة ممن يستعين بها على الظلم والمعصية، لأنك لا تريد زوال النعمة، وإنما تريد زوال الظلم. وعلامته أنه لو ترك الظلم والمعصية لم تحب زوال نعمته. وسبب الحسد إما الكبر وإما العداوة وإما خبث النفس، إذ يبخل بنعمة الله على عباده من غير غرض فيه له. فصل: اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب، ومرض القلب لا يداوى إلا بمعجون العلم والعمل. فأما العلاج العلمي فهو أن يعلم أن حسده يضره ولا يضر محسوده، بل ينفعه. أما أنه يضره فهو أنه يبطل حسناته ويعرضه لسخط الله تعالى، إذ يسخط قضاء الله ويشح بنعمته التي وسعها من خزائنه على عباده، وهذا ضرر في دينه. وأما ضرره في دنياه فهو أنه لا يزال في غم دائم وكمد لازم، وذلك مراد عدوه منه. فإن أهم أغراض عدوه وأكمل النعمة عليه حزن حاسده، فقد كان يريد المحنة لعدوه فحصلت له. والحسود لا يخلو قط من الغم والمحنة، إذ لا يزال أعداؤه أو واحد منهم في نعمة. وأما أنه ينفع عدوه ولا يضره، لأن النعمة لا تزول بحسده، وأنه يضاعف حسناته، إذ تنتقل حسنات الحاسد إليه، ولا سيما إذا طول اللسان فيه، فإنه مظلوم من الحاسد، فقد طلب الحاسد زوال نعمة الدنيا منه، فأضاف إليه نعمة الآخرة، وحصل لنفسه مع عذاب الدنيا عذاب الآخرة. فهو كمن رمى عدوه بحجر فلم يصب عدوه، وعاد إلى عينه فأعماها. وزادت عليه شماتة عدوه إبليس، فإنه فاتته النعمة وفاته الرضا بالقضاء، ولو رضي به لكان فيه ثواب، لا سيما إذا حسد على العلم والورع، فإن محب العالم يعظم ثوابه. وأما العلاج العملي فهو أن يعرف حكم الحسد وما يتقاضاه من قول وفعل فيخالفه، ويعمل بنقيضه، فيثني على المحسود ويظهر الفرح بنعمته ويتواضع له، وبذلك يعود المحسود صديقا له ويزايله الحسد ويتخلص عن إثمه وألمه. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فصل: لعل نفسك لا تطاوعك على التسوية بين عدوك وصديقك، بل تكره مساءة الصديق دون العدو، وتحب نعمة الصديق دون العدو، ولست مكلفا بما لا تطيق. فإن لم تقدر على ذلك فتخلص من الإثم بأمرين: أحدهما ألا تظهر الحسد بلسانك وجوارحك وأعمالك الاختيارية، بل تخالف موجبها، والثاني أن تكره من نفسك حبها زوال نعمة الله تعالى عن عبد من عباده. فإذا اقترنت الكراهة عن باعث الدين بحب زوال النعمة الذي اقتضاه الطبع اندفع عنك الإثم، وليس عليك تغيير الطبع، فإن ذلك لا تقدر عليه في أكثر الأحوال. وعلامة الكراهية أن تكون بحيث لو قدرت على إزالة نعمته لم تقدم على الإزالة مع حبك لها، ولو قدرت على معونته في دوام نعمته أو في زيادتها فعلت مع كراهتك لذلك. فإذا كنت كذلك فلا إثم عليك فيما يتقاضاه طبعك، فإن الطبع إنما يصير مقهورا في حق المستهتر بالله الذي انقطع نظره عن الدنيا وعن الخلق. بل اعلم أن المنعم عليه إن كان في النار فما تنفع هذه النعمة، وإن كان في الجنة فأي نسبة لهذه النعمة إلى الجنة؟ بل يرى كل الخلق عباد الله تعالى فيحبهم لأنهم عباد لمحبوبه، ويحب أن يظهر أثر نعمة محبوبه على عباده، وهذه حالة نادرة لا تدخل تحت التكليف. الأصل الخامس في البخل وحب المال. واعلم أن البخل من المهلكات العظيمة، قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والبخل فإنه أهلك من كان قبلكم. هامش: رواه أبو داود والحاكم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيع فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: السخاء شجرة تنبت في الجنة، فلا يلج الجنة إلا سخي. والبخل شجرة تنبت في النار، فلا يلج النار إلا بخيل. هامش: حديث السخاء شجرة، رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث عائشة وابن عدي، والدارقطني من حديث أبي هريرة، والحديث ضعيف. وقال عليه السلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هامش: قطعة من حديث رواه العسكري وأبو إسحاق والخطيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عليه السلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. هامش: حديث شر ما في الرجل شح إلى آخره رواه أبو داود من حديث بسند جيد. وهلع هلعا من باب تعب أي جزع، وقوله خالع الخلع نزع الشيء وإخراجه. انتهى. وقال عليه السلام: إن الله يمقت البخيل في حياته ويحب السخي عند موته. هامش: الحديث بلفظ إن الله لا يبغض البخيل في حياته ويحب السخي عند موته ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه. وقال عليه السلام: السخي الفاجر أحب إلى الله من العابد البخيل. هامش: حديث أبي هريرة: السخي المجهول أحب إلى الله من العابد البخيل، رواه الترمذي بلفظ والجاهل سخي، وهو بقية حديث أن السخي قريب عن الله. وفي النسخة الدمشقية والعراقية: السخي الجهول. انتهى. وقال عليه السلام: لا يجتمع اثنان في مؤمن البخل وسوء الخلق. هامش: رواه الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فصل: اعلم أن أصل البخيل حب المال وهو مذموم، ومن لا مال له لا يظهر بخله بالإمساك ولكن يظهر بحب المال. ورب رجل سخي لكنه يحب المال فيسخو به ليذكر بالسخاء. وذكر أيضا: وذلك أيضا مذموم لأن حب المال يلهي عن ذكر الله عز وجل ويصرف وجه القلب إلى الدنيا ويحكم علاقته فيها حتى يثقل عليه الموت الذي فيه لقاء الله تعالى عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا. هامش: رواه الترمذي والحاكم وصحح إسناده. انتهى. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي أمتك أشر؟ قال فقال عليه السلام: الأغنياء. وقال عليه السلام: من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر. هامش: رواه البزار من حديث أنس وفيه هانئ بن المتوكل، ضعفه ابن حبان. وقال رجل: يا رسول الله، إني لا أحب الموت. قال عليه السلام: هل لك مال؟ قال: نعم. قال عليه السلام: قدم مالك فإن قلب الرجل مع ماله، إن قدمه أحب أن يلحقه وإن أخره أحب أن يتخلف. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد قالت الملائكة: ما قدم؟ وقال الناس: ما خلف. وقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. الهوامش: قوله إذا مات العبد قالت الملائكة إلى آخره، قال العراقي رواه البيهقي في الشعب. قوله صلى الله عليه وسلم تعيسى رواه البخاري عن أبي هريرة والترمذي عنه أيضا. وقال الطيبي: الحرية ضربان، من لم يجز عليه حكم السبي ومن لم تأخذ الدنيا بمجامع قلبه، وهو المراد هنا. وعن الحسن: أخذ إبليس أول درهم ضرب فوضعه على عينيه وقال: من أحبك فهو عبدي. تعس أي سقط على وجهه، وفي الدعاء تعسا له وتعس وانتكس، فالتعس أن يخذل وجهه، والنكس ألا يستقل بعد سقطته. قوله انتقش قال أي إذا وصل شوك في عضوه فلا انتقش على بناء المبني للمفعول. دعاء عليه بعدم إخراجه بالمنقاش، يعني إذا وقع في البلاء فلا يترحم عليه، وإنما خص انتقاش الشوك بالذكر، لأن الانتقاش أسهل ما يتصور في المعاونة إذ أصابه مكروه، وإذن نفي ذلك الأهون، فما فوقه بالطريق الأولى. انتهى. فصل: اعلم أن المال ليس مذموما من كل وجه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. هامش: حديث نعم المال إلى آخره رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا مزرعة الآخرة. وكيف يكون مذموما مطلقا والعبد مسافر إلى الله تعالى، والدنيا منزل من منازل سفره، وبدنه مركبه، ولا يمكنه السفر إلى الله إلا به، ولا يبقى البدن إلا بمطعم وملبس، ولا وصول إليهما إلا بالمال. لكن من فهم فائدة المال وعلم أنه آلة علف الدابة لسلوك الطريق لم يعرج عليه، ولم يأخذ منه إلا قدر الزاد، فإن اقتصر على ذلك سعد به، كما قال النبي عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: إذا أردت اللحاق بي فاقنعي من الدنيا بزاد الراكب، ولا تجددي ولا تخلعي قميصا حتى ترقعيه. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، وإن زاد على قدر الكفاية هلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهلك وهو لا يشعر. هامش: قوله اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا رواه البخاري ومسلم، وقوله من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه إلى آخره قال سبق تخريجه بأن رواه البزار من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف. وكذلك المسافر إذا أخذ ما يزيد على زاد الطريق مات تحت ثقله ولم يبلغ مقصد سفره، فالزيادة على قدر الكفاية مهلكة من ثلاثة أوجه: أحدها أن يدعو إلى المعاصي فإنه يمكن منها، ومن العصمة ألا تقدر، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، والصبر مع القدرة أشد. والثاني أن يدعو إلى التنعم بالمباحات وهو أقل الدرجات، فينبت على التنعم جسده ولا يمكنه الصبر عنه، وذلك لا يمكن استدامته إلا بالاستعانة بالخلق والالتجاء إلى الظلمة، وذلك يدعو إلى النفاق والكذب والرياء والعداوة والبغضاء، ويتشعب منه جملة المهلكات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هامش: رواه البيهقي وابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلا. انتهى. والثالث أن يلهي عن ذكر الله عز وجل الذي هو أساس السعادة الأخروية، إذ تزدحم على القلب خصومة الفلاحين ومحاسبة الشركاء والتفكر في تدبير الحذر منهم وتدبير استنماء المال وكيفية تحصيله أولا وحفظه ثانيا وإخراجه ثالثا، وكل ذلك مما يسود القلب ويزيل صفاءه ويلهي عن الذكر، كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر إلى آخر السورة.
انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.